السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله من بعده وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا، وأن يعمر بالعلم أوقاتنا، وأن يجعل العلم نافعا لنا يوم لقاه، وذخرا لنا عند الملمات، ومخلصا من البلايا والشبه والشهوات والمصابات، إن ربنا جواد كريم. كنا أيها الإخوة في الدرس الماضي في نهاية مسائل أو في آخر ما يتعلق بالكلام على مسائل النشوز التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في نهاية الكلام على العشرة بين الزوجين، وذلك أنه لا ينفك أحد من الزوجين مهما بلغ تصافيهما وصلاح حالهما من وجود الإشكال أو حصول النزاع أو ظهور الخلاف. ولذلك جعل الله جل وعلا لنا سنة في نبينا صلى الله عليه وسلم حين جرى بينه وبين أزواجه ما جرى، حتى خرج إلى المسجد، والقصص والسيرة معلومة محفوظة فيما يتعلق بتلك المسائل. أنهينا ما يتعلق بالنشوز؟ نعم. طيب، إذن نبدأ بإذن الله جل وعلا في باب الخلع. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين.
آمين. هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في باب الخلع، وهو أول الكلام على مسائل الفرقة بين الزوجين، على مسائل الفرقة بين الزوجين. وذلك أن الفرقة بين الزوجين تتحصل بأحد ثلاثة أشياء ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب، وهو الخلع، وذلك حين يجري طلب الزوجة من الزوج مفارقتها. والنوع الثاني من أنواع الفرقة بين الزوجين ما يكون من جهة الزوج، وهو الطلاق. والثالثة وهي التي تكون من جهة الحاكم، وهي الفسخ. قد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى المسائل أو الأحوال التي يكون فيها حكم الحاكم بفسخ ذلك النكاح، ولم يحتج إلى أن يدون لها باب خاص أو أن تذكر في محل مجموعة، بل ذكرت بحسب المناسبة والحال لقلتها وعدم كثرة المسائل المتعلقة بها. فإذن هذا شروع من المؤلف فيما يسميه أهل العلم في فرقة النكاح، أو يسمونه بالجمع فرق النكاح، فإن النكاح تكون الفرقة فيه إما بخلع أو بطلاق، أو أيضا ما يكون طريقا إلى ذلك كالإيلاء واللعان ونحوها، فهي أيضا مما قد تؤول إلى فرقة النكاح، إلى فرقة النكاح. فإذا هذا هو باب الخلع، والخلع لغة من خلع الثوب، يخلعه خلعا. واختلعت المرأة من زوجها، يعني أصله في اللغة من خلع الثوب، وذلك أن الله جل وعلا قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فلما كان كل واحد منهما كاللباس في حال الزوجية فإن حالهما في الفرقة كحال الخالع لللباس المختلع منه. ولأن الزواج والنكاح لما كان بمثابة اللباس لكل واحد منهما في الحفظ والوقاية فإن الخلع منه هو سبب لذهاب ذلك، فلأجل ذلك سمي فرقة النكاح خلعا إذا كان ذلك من جهات الزوجة. وهو إذن في الاصطلاح طلب الزوجة مفارقة زوجها بعوض معلوم أو بعوض بألفاظ مخصوصة، لأنها صاحب المجهول، بعوض بألفاظ مخصوصة. فإذا الخلع مبتدأه أن يكون طلب من الزوجة أو من أحد من جهتها، وقد يدخل في ذلك طلب الأجنبي كما سيأتي بيانه. مفارقة زوجها وهذا معلوم بعوض، فإنه لا بد في الخلع من عوض على ما سيأتي تفصيله، بألفاظ مخصوصة وهي ألفاظ الخلع والمفاداة، وبيان ذلك أيضا سيأتي في ثنايا هذا الباب. والأصل في مشروعية الخلع الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله جل وعلا: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وأما السنة فمن أشهر ما جاء في ذلك قصة جميلة مع ثابت ابن قيس لما قالت: يا رسول الله إني لا أنقم على ثابت في دين ولا خلق ولكن أكرهه، أو قالت: أكره الكفر في الإسلام. قال: أتردين عليه الحديقة؟ قالت: نعم. قال: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. ومعنى قولها أكره الكفر في الإسلام، نعم، يعني أنه لما كانت المعصية من جنس الكفر فإنها تخشى على نفسها أن تقع في عدم القيام بحق زوجها المحمل لها للمعصية والمدخل لها في السيئة، فتقول: أكره ذلك أن يقع مني في حال الإسلام. نعم. فإذن هذا دليل السنة، وإجماع أهل العلم منعقد، وإن خالف في ذلك من خالف لكن الخلاف لا ليس بمعتد به، وعامة أهل العلم على القول بالخلع وثبوت الحكم به. نعم. نعم، يقول: من صح تبرعه. هذا بيان من يصح منه الخلع، وهو أنه لا بد أن يكون ممن يصح تبرعه، لأن عندنا من لا يصح تصرفه، ومن يصح تصرفه ولا يصح تبرعه، ومن يصح تصرفه وتبرعه، أليس كذلك؟ فمن لا يصح منه تصرف هو مثل الصغير والمجنون ونحوهم، فليس لهم تصرف على ما مر بيانه وتفصيله، أليس كذلك؟ ومن يصح منه التصرف ولا يصح منه التبرع مثل الوكيل والولي، كمن يلي على المجنون والصغير والصغيرة، أليس كذلك؟ ومثل الوصي، وقد تقدم ما الفرق بين الوصي والولي، فالوصي هو الذي يكون بعد الموت كأن يوصي على أولاده بالولاية إلى فلان، نعم، ومثل ذلك أيضا الوكيل، فالوكيل ليس له أن يتبرع، وإنما كما يقول الفقهاء يتصرف بالمصلحة لموكله وأيضا لموليه أو للموصى له. إذن هذا بالنسبة لمن يصح تصرفه ولا يصح تبرعه. ومن يصح تبرعه هو من كان جائز التصرف بأن يكون عاقلا بالغا رشيدا, بأن يكون بالغا عاقلا رشيدا فيصح من التبرع. فإذا لابد أن يكون ممن يصح تبرعه. لما اشترط الفقهاء صحة التبرع في باب الخلع؟ لأن فيه بذل المال, وبذل المال هنا هل هو في مقابل أو, ليس بمقابل؟ بمقابل غير مالي. فأشبه أن يكون الباذل للمال متبرعا, واضح؟ يعني لو كان بيعا وشراء فهو يأخذ ويعطي ويكون ما يأخذه عوض ما أعطاه, لكن لما كان الخلع بابه أن يبذل المال فيما ليس بمال, أليس كذلك؟ الخلع يبذل في ماذا؟ في أن تملك المرأة نفسها وتتخلص من عقد نكاحها. هذا عقد النكاح هل هو مال؟ لا, لأنه عقد على الاستمتاع بالبضع. فبناء على ذلك لما كان عقدا على غير مال كان الباذل فيه كأنه باذل على وجه التبرع, فلذلك جعلوه في مثل هذا الحكم. فلذا قالوا من صح تبرعه فإنه يصح خلعه, سواء كانت الزوجة. فإذا كانت الزوجة بالغة عاقلة رشيدة وقالت من أنها لا تريد ذلك الزوج وبذلت لذلك ما بذلت فيصح, أو أجنبي كما لو كان المقصود بالأجنبي كل من سواها. فلو كان أباها, لو كان أبوها أو أخوها أو صاحب أبيها أو من جارها أو من سوى ذلك وبذل المال لتخليصها فطلقها الزوج بناء على ذلك فإنه يكون خلعا. هل من شرط هذا أن تكون قد طلبت من هذا الأجنبي أن يبذل المال ليخلصها؟ لا, لكن لا شك أنه لو بذل المال ليطلقها بدون يعني سبب فإنه يكون كالمفسد لهما فيلحقه تبعة ذلك, لكن الخلع قد انعقد في مثل هذه الحال. واضح يا أخوان؟ نعم. فإذا من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه فيصح خلعه, ويكون بذل العوض في مثل هذه الحال صحيحا, ويقع الخلع إذا تمت ألفاظه وما يتعلق به. نعم.
فإذا كرهت خلق زوجها أو غلظه أو نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه أبيح الخلع وإلا كره ووقع.
إذن هنا ما حكم طلب الخلع؟ ما حكم أن تطلب المرأة الخلع من زوجها؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا كرهت المرأة خلق زوجها, والخلق بالضم يتوجه إلى الصورة الباطنة والخلق إلى الصورة الظاهرة بالفتح. فإذا كرهت خلقه وتخشى مع ذلك أن يمنعها ذلك القيام بحقه وأداء حق الزوجية, نعم, فقد يحملها ذلك على ألا تجيبه إذا طلبها, فبناء على ذلك يجوز لها الخلع. وأيضا هذا ظاهر في قصة زوجة ثابت, فإنها قالت فإني لا أنقم عليه في دين ولا خلق, ولكن أكره الكفر في الإسلام أو أكره على ما جاء في الرواية. فإذا كأنها وجدت منها يعني عدم قبول الله أو إقبال عليه, سواء كان ذلك في خلقه أو في خلقه, لأن أيضا مبنى النكاح على استحسان الصورة الظاهرة أو الباطنة أو هما جميعا. فإذا حصل منها كراهية لخلقه فربما يكون ذلك سببا لسوء عشرتها له وعدم قيامها بحقه. ولأجل ذلك قال الله جل وعلا فإن خفتم ألا يقيم حدود الله, ألا تقيم الحدود فتحفظه وتقوم بحقه وتجيبه إذا طلبها, فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به أو نقص دينه. إذا رأت منه نقصا في الديانة وتخشى إن بقيت معه نعم أن يكون سببا لضعفها، فلو كانت مثلا ممن اعتادت قيام الليل وإدامة قراءة القرآن ورأت منه إعراضا عن هذه الأمور فتخشى إن بقيت معه أن ينقص من دينها، أو رأت منه تخلفا عن بعض الواجبات وعدم القيام بها، فإذا دعاه إذا دعت ذلك فإن هذا مما يستدعي الخلع، لأن الله جل وعلا قال فإن خفتم ألا يقيما حدود الله، سواء كانت الحدود التي هي لحق الله جل وعلا أو لحق الزوج بالنسبة لها، فدل ذلك على أن الخلع في مثل هذه الحالة مباح. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر حين طلبت الخلع من زوجها، لم ينكر عليها الخلع حينما طلبته من زوجها. أو خافت إثما بترك حقه، يعني هي لا تكرهه لكن ترى من نفسها ضعفا في القيام بحق زوجها، وتخشى أن تلحقها الملامة، كما لو كان فيها يعني ضعف عن القيام بحقوق الزوجية، إن قلنا أن الخدمة داخلة في ذلك، أو كانت عدم القيام بحقه فيما يدعوه الرجل فيما يدعو الرجل امرأته إليه، فرأت أنها لا تستطيع أن تقوم بحقه في ذلك فطلبت الخلع، فإن ذلك قدر جائز صحيح ويكون مباحا لا غضاضة عليها فيه. ولذا قال أبيح الخلع، فإن كان الأمر بدون ذلك قال وإلا كره ووقع، يعني إذا لم تكن نقمت منه خلقا ولا خلقا ولا خافت نقص دين ولا خافت ترك حقه، لكن طرأ لها طلب الخلع، طرأ لها طلب الخلع، فماذا يقال في مثل هذه الحال؟ يعني هل يتصور مثل هذا؟ يتصور لكنه قليل الحصول، كما لو كانت في عند امرأة تريد مثلا لها رغبة أو إقبال فتريد أن تجرب أكثرها من زوج ولها نهمة في ذلك، نعم، فإذا يمكن أن يكون مثل هذا. فبناء عليه المهم أنها لو طلبت مع استقامة الحال فإن الفقهاء يقولون من أن ذلك مكروه. لماذا قال الحنابلة من أن ذلك مكروه مع أن الله جل وعلا قال فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فعلق الحكم في ذلك على خوف عدم القيام بالحق، ولأنه جاء عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فالجنة عليها حرام، فلما قال الفقهاء، وهذا صحح غير واحد من أهل العلم، فلما قال الفقهاء من أن ذلك مكروه وليس بمحرم؟ أحد يستطيع الجواب؟ لا، هي كرهت أو كرهت أو خافت عدم القيام بحقه. يعني هذا شيء، أو إذا أردنا إما أن يقال أن العقد إليهما فإذا أراد إزالتها أزالها، أو يقال بعبارة أخرى فكما أن الزوج لو طلق زوجته بغير إيش بغير سبب لكان ذلك جائزا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبغض الحلال إلى الله الطلاق، نعم، فكذلك حكم الزوجة لو أرادت فراق زوجها، واضح؟ فهذا ما أخذوهم. وإن كان الحقيقة هذا بالنسبة من جهة الأصل قوي وظاهر ونحوه، لكن من نظر إلى هذه الأدلة أو الآية والحديث فإنه يوشك أن يخاف. ولذلك في رواية عن أحمد أن الحرمة أقرب في مثل هذه الحال، ويعني قواها بعضهم أو نصرها بعض الحنابلة، وأظن صاحب المغني ممن نصر هذه الرواية أو رجحها. إذا قلنا سواء بالإباحة في الخلع، فإن الحنابلة رحمهم الله تعالى يقولون من أنه يستحب للزوج إجابتها إلى ذلك، تستحب إجابتها لذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس أن يجيبها، أو ثابت بن قيس أن يجيبها، فقال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، فدل ذلك على الاستحباب. قالوا إلا أن يكون يحبها فإنها تصبر على ذلك، يعني كأنهم التمسوا في هذا أنه إذا أحبها فإنه يصبر على نقص، على ما يكون من نقص في قيامها بحقه. وعلى كل حال هذا شيء من النظر والتفقه وشيء من التأمل في مثل هذه المسألة، لكن الأصل هو ما ذكرناه قبل قليل. نعم.
قال رحمه الله: فإن عقلها ظلما للافتداء ولم يكن بزناها أو جلوسها أو تركها فرضا، ففعلت أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة أو الأمة بغير إذن سيدها لم يصح الخلع، ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو بيده.
نعم. قبل أن نأتي إلى هذا، في مسألة ذكرونا نخليها في بداية الدرس القادم، بقيت في النشوز وهو فيما يتعلق بالضرب. أنا كان في بالي أنها بقيت، لكن على كل حال نتركها في بداية الدرس القادم حتى لا نقطع تسلسل المسائل هنا. إذن يقول المؤلف رحمه الله تعالى أن هذه الأحكام أو دواعي الخلع، أن هذه دواعي الخلع، ثم يقول: فإن عضلها، والعضل كما تقدم معنا بمعنى المنع، يعني منعها ظلما، منعها شيئا من حقوقها، ضيق عليها، نعم، ماطل في نفقتها للافتداء، يعني كأنه كرهها وأراد فراقها، لكن خشي فوات ما دفع من المهر وغيره، فأراد أن يحملها على الخلع حتى يعود إليه ما أنفق وبذل. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن عضلها ظلما للافتداء ولم يكن ذلك لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا ففعلت، لم يصح ذلك الخلع، وذلك لأن هذا منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد. فالله جل وعلا يقول: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، فمنع من عضلهن حتى تفتدي أو تفادي زوجها وتتخلص من بلائه ونقمته وشدته عليها. واضح؟ ولأن هذا من جهة الحكم كالبيع الفاسد، فكما أن البيع الفاسد إذا وقع على وجه فاسد لم يصح، فكذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى أن الخلع على هذه الحال كأنه وقع فاسدا، فبناء على ذلك لم يصح. فبناء على هذا لو وقعت مثل هذه الصورة فالزوجية بحالها، يعني العوض مردود عليها، نعم، والخلع فاسد، والزوجية بحالها، والزوجية باقية بحالها. واضح؟ يستثنى من ذلك كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن يكون الخلع وقع بلفظ الطلاق، فإذا كان وقع بلفظ الطلاق فإننا لما أفسدنا أن يكون خلعا بقي حكم ذلك اللفظ، وذلك اللفظ حكمه حكم الطلاق، فيكون طلاقا رجعية. وسيأتينا في الفصل الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى متى يكون طلاقا ومتى يكون خلعا. واضح يا مشايخ؟ واضح؟ نعم. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التي تفهم من كلام المؤلف هنا أنه لو كان عضله لها لزنا أو نشوز، يعني كانت تمنع زوجها حقها حقه فبناء على ذلك فعضلها لأجل ذلك فإن عضله صحيح. نعم، فبناء على ذلك يكون الفداء إذا فادت وخالعت فإن المخالعة في مثل هذا صحيحة، لأن الله جل وعلا قد استثنى ذلك في كتابه فقال ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فدل على أنها لو أتت بفاحشة فإن ذلك مسوغ لعضلها حتى تفادي زوجها وتخالعه. واضح؟ فهذا هو المفهوم من ذلك، وهذا هو مشهور المذهب، وهو الذي قال به جماعة أهل العلم، وهو ظاهر نص القرآن، وهو ظاهر نص القرآن كما سمعنا في الآية المتقدمة. نعم، هذا إذن واضح. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة والأمة بغير إذن سيدها لم يصح. يقولون إذا خالعت الصغيرة لم يصح ذلك. لماذا؟ لأن هذا يستوجب دفع مال، وهي تصرفها في المال صحيح أو ليس بصحيح؟ ليس بصحيح، فبناء على ذلك لم يصح البتة، سواء كانت صغيرة أو كانت مجنونة فلو فعلت ذلك فلا يصح، لأن هذا يقتضي تصرفا ماليا وتصرفها في المال غير صحيح، فبناء على ذلك لم يصح خلعها. فلقائل أن يقول فإذا كانت هذه الصغيرة أو المجنونة في شر وبلاء فهل لوليها أو أبيها أن يخالع عنها؟ فنقول إن خالع عنها بإيش؟ بماله، فهذا يصح كما قلنا أن الأجنبي يجوز أن يتصرف لأنه ممن يصح تبرعه فيصح، لكن لو خالع عنها بمالها فهل يصح ذلك؟ إذا خالع عنها بمالها هل يصح ذلك؟ نعم، ظاهر كلامهم أن ذلك لا يصح، أن ذلك لا يصح. لماذا؟ لأننا قلنا أن الأب والولي والوصي ومن في حكمهم إنما يصح تصرفهم ولا يصح تبرعهم، وهنا الخلع إنما يصح ممن يصح تبرعه، فبناء على ذلك لم يصح الخلع في مثل هذه الحال. لكن قد يقال أنه في بعض الأحوال أن لما كان الولي يسعى إلى مصلحتها وأعظم مصالحها تخليصها من هذا الزوج، إما لكونه يفني مالها أو يمنعها نفقتها أو يعتدي عليها، فقد يقال من أن تصرف الولي في ذلك لمصلحتها فيصح والحال هذه، وهذا يعني قول عند الحنابلة، واختاره قول جمع من المحققين كشيخ الإسلام وغيره، وليس هذا القول ببعيد أن يكون هو الأقرب والأقوى. واضح يا أخوان؟ واضح يا مشايخ؟ نعم. فإذا هذا بالنسبة للصغيرة والمجنونة والسفيهة كذلك في حكمهما. والأمة بغير إذن سيدها، لأن الأمة إذا خالعت زوجها فهو هذا يترتب عليه أن تدفع مالا، وهل عند الأمة مال؟ هي وما ملكت ملك لسيدها، فبناء على ذلك لم يكن لها أن تخالع إلا بإذن سيدها. فبناء على هذا لو أنها خالعت بغير إذن سيدها فطلقها الزوج، فيقولون من أن السيد لا يمكن أن يتحمل ذلك المال، أليس كذلك؟ لأنه كان بغير إذنه، ولأن هذا فيه توريط له فلم يجز الافتيات عليه فيه، أليس كذلك؟ فإذا هل يفوت حق الزوج؟ قالوا لا يفوت حق الزوج، لكنه يكون متعلقا بها إذا عتقت، فإذا عتقت وجب عليها أن تؤدي إليه، أن تؤدي إليه. نعم، واضح يا أخوان؟ هل نقول من أن ما دام أننا ذكرنا أن الصغيرة لا يصح أن الصغيرة لا يصح خلعها. طيب لو كان المخالع لو كان الزوج صغيرا أو مجنونا فهل يصح تصح مخالعته؟ ها مطلقا ها يا محمد لن يقع ايش اعد
قل اذا طالبت
هي طالبت الان وزوجها صغير
لكن لن يترتب اثر الكل عليه لانه لا يصح طلاقه.
فبناء على ذلك هل يصح خلعه الخلع او لا يصح؟ هم يقولون ان من صح طلاقه صح خلعه لأن الطلاق لمن أخذ بالساق، فبناء على ذلك إذا كان بالغا لا إشكال، ثم إذا كان غير بالغ فإن كان مميزا فسيأتينا أن المشهور من المذهب صحة طلاق المميز، فإذا كان يصح طلاقه فإنه يصح خلعه. فإذا لم يكن نعم فإنه لا يصح بلا شك. فبناء على هذا هل للأبي أو الولي أن ينوب عنه في هذا؟ هنا لن يكون فيه دفع مال وإنما فيه أخذ مال وحصول عليه. يقولون من أنه لا يصح، لماذا؟ لأن هذه لما كانت الأمور مبناها على الشهوة والرغبة، ولا يعلم هل هو راغب فيها أو ليس براغب، وهل هو مقبل عليها أو ليس بمقبل. نعم، فبناء على ذلك لا يمكن إيقاء النيابة عنه فيها، وسيأتي ما يتعلق بهذا أو مزيد كلام عليه في مسائل الطلاق. نعم.
قال
أو كنايته. ها قلنا وقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظه أو نيته، يعني لو أن زوج الصغيرة خالعها يظن صحة الخلع أو المجنونة أو السفيهة أو الأمة، نعم، فإذا كان بلفظ الخلع فعندهم أنه لا يكون صحيحا. أما إذا كان بلفظ الطلاق فإنهم يقولون لما تعذر أن يقع الخلع فإنه يكون طلاقا، ويكون هذا الطلاق طلاقا رجعيا، وظاهر كلامهم حتى في الأمة، لكن ما يعني أو جرى تفصيل لهم في الأمة فجعلوا لها حكما خاصا. فبناء على ذلك نقول إذن أن الخلع لا يصح من حيث هو خلع، لكن لو وقع فإن كان بلفظ الخلع فإنه لا يكون صحيحا، إذا كان بلفظ الطلاق فإننا أبطلنا الخلعة لكن لفظ الطلاق وصادف محلا وهو النكاح، فبناء على ذلك يقع وتكون أحكامه أحكام الطلاق إن كان رجعيا أو غير رجعي على ما سيأتي تفصيله في الفصل الذي ذكره المؤلف بعد ذلك. نعم. قال فصل. هذا الفصل إذن علقه المؤلف رحمه الله تعالى أو عقده فيما يتعلق بما يكون ما يترتب على الخلع وألفاظ الخلع صريحها وكنايتها والعوض في الخلع والأحكام المتفرعة على ذلك. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن، وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوي طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق. أولا لا بد أن نعرف أن الخلع له لفظ صريح ولفظ كناية، ولفظ الصريح فيه إيش؟ خالعتك، فاديتك، وفسخت نكاحك. يقولون الخلع لأنه يعني حقيقة في معناه، ومثل ذلك الفسق، والمفادات لأنها لفظ القرآن. نعم. وأما كنايته فإنه أبرأتك وأبنتك وبارأتك، يقولون فإنه لما كان فرقة فإنه مثل الطلاق، يكون فيه لفظ إيش؟ لفظ الصحيح ولفظ كناية، وجمعوا ذلك يعني على سبيل النظر والتتبع، وجعلوها من الألفاظ الداخلة في النكاح، في ألفاظ الخلع وكناياته. واضح يا أخوان؟ إذن هذا لفظ الخلع. فالخلع إما أن يقع بلفظ الخلع، وإما أن يقع صريحا أو كناية، وإما أن يقع بلفظ الطلاق. فماذا يكون حكمه؟ ما يكون حكمه؟ هذه المسألة يعني تترتب على توضيح قول المخالف حتى يتبين قول الحنابلة. فجمهور أهل العلم يرون أن الخلع طلاق، لكنه طلاق بائن. يعني الفرق بينه وبين الطلاق أن ذاك يمكن الرجعة فيه وهذا لا يمكن الرجعة فيه، لكنه بأي لفظ وقع هو طلاق. واضح؟ فبناء على ذلك إذا قال خالعتك أو قال طلقتك وهو ماخذ عوض على هذا، فعند الجمهور أن هذه طلقة بائنة إيش؟ لا يمكنه الرجعة فيه، وتحسب من تطليقاتها. لا يختلف الحكم بين أن يكون بلفظ خالعتك أو طلقتك. وهذا يعني يكون أضبط من هذه الجهة. لكن وقال قوم وهم قليل، وأشهر من شهر هذا ابن تيمية ونقل عن ابن عباس، أن الخلع ما دام فيه عوض فهو كله فسخ، صار بلفظ الطلاق أو غيره، صار بلفظ الطلاق أو بغيره. من أين أخذوا ذلك؟ أخذوا ذلك في أن الآية قالت الطلاق مرتان، ثم قال فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال بعد ذلك فإن طلقها. فلو اعتبرناه طلاقا مع وجود ثلاث تطليقات في الآية لأدى ذلك إلى أن يكون التطليق أربع، أليس كذلك؟ لأنه ذكر طلقتان، ذكر طلقتين، ثم ذكر الخلعة، ثم ذكر طلقة. فلو قلنا من أنه طلاق لافظ ذلك إلى أن يكون الطلاق أربع، ولا أحد يقول بذلك، فدل على أن الخلعة فسخ. فذهبوا هذا المذهب وقالوا كل ما دام أن فيه عوض سواء بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلعة أو بلفظ الإبراء أو بلفظ الإبانة أو نحوها، فهو ما دام فيه عوض فهو خلع، والخلع فسخ. واضح؟ الحنابلة كانوا وسطا بين هذين القولين، فقالوا إن كان الخلع الذي إيش معنى الخلع الذي فيه عوض، إن كان بلفظ الطلاق أو نية الطلاق فهو طلاق، يحتسب من تطليقها. واضح؟ وإن كان بلفظ الخلع وبدون نية الطلاق فيكون في حكم الفسق. فهم كالوسط في بعض المسائل، ذهبوا مذهب ابن عباس ومن ذهب على هذا الطريق، وفي بعض المسائل ذهبوا مذهب الجمهور. واضح يا أخوان؟ واضح؟ من أين أخذوا ذلك؟ أخذوا ذلك جمعا بين الأدلة. قالوا أنه الآية دالة على أنه يمكن أن يكون الخلع فسخا، فلذلك قلنا أنه يكون فسخ، وأنه إذا كان بلفظ الطلاق فالطلاق أصرح ما يكون في الطلاق، فلأجل ذلك لا يمكن أن نخرجه عن حكم الطلاق. واضح؟ فإذا ما الفرق بين قول الجمهور وقول من يقول من أنه فسخ أو قول الحنابلة؟ الحنابلة يوافقون الجمهور في جزء، فبناء على ذلك يقولون إذا كان بلفظ الطلاق فهو طلاق، فهم يوافقونه، لكنهم يخالفونهم في إذا كان بلفظ الخلع ولم يرد به الطلاق، لم ينوى به الطلاق. الجميع يتفقون سواء الجمهور أو قول ابن عباس أو الحنابلة، كلهم يتفقون أن الخلع لا رجعة فيه، يعني ليس للزوجة أن يراجع زوجته. لكن فيما يختلفون في هل تحسب من تطليقاتها أو لا تحسب من تطليقاتها؟ واضح؟ فالحنابلة إذا صار بلفظ الخلع ولم يرد به الطلاق كما قول ابن عباس أيضا وابن تيمية يقولون لو خالعها على هذا المنوال 1000 مرة جاز. واضح؟ أما على قول الجمهور فإنه يأخذ يحسب من تطليقاتها، فبناء على ذلك لا يتصور أن يوجد أكثر من 3 مرات كما الطلاق. واضح؟ واضح يا أخوان؟ إذن هذا وجه الاختلاف ووجه الافتراق، وهذا وجه قول الحنابلة في التوسط بين هذين القولين. وقبل أن ننهي ما يتعلق بهذه المسألة، عندهم أنه وإن قلنا سواء قلنا من أنه فسخ أو طلاق، فعندهم أنه يقع يصح إيقاعه حتى في حال الحيض، لأن الضرر المترتب عليها يقولون بالبقاء أشد من الضرر المترتب عليها بطول العدة، فهي التي طلبت ذلك، ولا يحتاج فيه إلى حكم حاكم لأنه يعني أمر ظاهر لا يختلف فيه. هذا يعني كالمكمل لما ذكرنا من المسائل. واضح يا أخوان؟ في بعض المسائل ممكن تأتي بعد ذلك. في أحد ها عمر عندك سؤال؟ نعم. قد يكون طلاقا وقد يكون فسخا بحسب ما تكلم به. فلو أن هذا مثلا قال لا لزوجته، قالت لا أريدك، قال تعطيني 100,000، قالت أعطيتك 100,000، قال خالعتك، ففي هذه اللفظ يقول الحنابلة ما تريد بقول خالعت، قال أريد الخلع، قالوا فلا تحسب عليه تطليقة، هو فسخ النكاح ولا تحسب عليه تطليقة. واضح؟ إذا قالت أريد فراقك وأعطيك 100,000، قال إيش طلقتك، فعند الحنابلة أنها تحسب طلاق. واضح؟ الحالة الثالثة إذا قال خالعتك، إذا قال خالعتك قالوا ما أردت بها، قال طلاقا، نحسبها أيضا طلاق. هذا عند الحنابلة. واضح؟ عند شيخ الإسلام وقول ابن عباس أن هذه الأحوال كلها فسخ. واضح؟ عند الجمهور أن هذه كلها تحسب تطليق. طيب على قول الجمهور ما الفرق بين الطلاق وبين الخلع؟ عندهم أن الخلع يمكن أن يكون في للزوج رجعة بدون رضا المرأة، أما هنا لا رجعة فيه. واضح؟ واضح يا أخوان؟ واضح الفرق بين القولين؟ واضح شيخ؟ واضح يا ايش؟ احسنت. يقول اذا قلنا من ان لا رجعة فيه فما الحاجة الى ان يقال انه ينقص من عدد الطلاق او لا. الكلام انه لا رجعة فيه من جهة يعني الزوج، من جهة الزوج، الزوج لا يستطيع ان يقول راجعتها اذا طلق في الطلاق العادي وقال راجعتها حتى ولو لم يرضى أهل الأرض كلهم فهي زوجته، أليس كذلك؟ ما دام أن العدة لم تنتهي ولم يستنفذ التطليقات 3. واضح؟ لكن هنا إذا قلنا ليس لها رجعة يعني من جهته، لكن لو اتفقا فإنه ينكحها نكاحا جديدا. فبناء على ذلك لو قال خالعتك، أعطتها 100,000 فقال خالعتك فخالعها، ثم بعد أسبوع ندمت وهو يريدها فقال تتزوجيني، قالت نعم، فيعقدان فيتزوجان، فخالعها بعد ذلك فأراد أن ينكحها، فنقول يجوز لها أن ينكحها. فلو خالعها بعد ذلك وأراد أن ينكحها ولو 20 مرة. واضح يا أخوان؟ واضح؟ نعم. لحظة. نعم. أما على قول الجمهور فتحسب تطليقة، فبناء على ذلك إذا تمت 3 تطليقات من جهة الخلع أو من جهة الخلع ومن جهة الطلاق، فبناء على ذلك لم تبقى لها رجعة بأي حال من الأحوال حتى تنكح زوجا غيره على ما سيأتي بإذن الله. نعم. هذا على ما ذكرنا وتم شرح هذه المسائل كلها، أنا ظنيت الشيخ قرأها. نعم.
ولا يقع المعتدة من خلع الطلاق ولو واجهها به،
يعني يقول لو أن شخص إيش خالع زوجته ثم بعدما خالعها قال لها أنت طالق، هل يقع بها طلاق؟ يقول الفقهاء من أنها هل هي زوجة أو ليست بزوجة؟ ليست بزوجة. والبينونة هنا بينونة صغرى أو بينونة كبرى؟ بينونة كبرى، فبناء على ذلك لا يقع بها طلاق. فتترتب على هذا، أو لما ذكر الفقهاء وهذه المسألة، أنه أولا لو صرح بتطليقها بعد ذلك في زمن عدتها إما نقمة أو يعني كالكلام الذي لا يظن معناه فلا يعتبر. لو قال بعد ما خالعها قال أنت طالق ألف مرة، قلنا لا، هذا الكلام وجوده كعدمه. أو لو أنه كان قد علق طلاقها على شيء فقال إذا إيش نزل المطر في هذا اليوم فأنت طالق ثلاثا، فقام وخالعها ولما خالعها نزل المطر، فهل يقع عليها ذلك الطلاق؟ لو قلنا يقع عليها الطلاق فإنها ستقع عليها ثلاث تطليقات ولا يمكنه نكاحها، ليس كذلك؟ لكن ما دام قلنا من أن الخلع بينونة كبرى فبناء على ذلك لم تبقى بينهما علقة الزوجية، فإذا لم تبقى علقة الزوجية، الزوجية هي محل الطلاق، فبناء على ذلك نقول هذا الطلاق صادف محلا غير صحيح فلم يكن شيئا، كما لو طلق شخص أجنبية فكما لو طلق شخص أجنبية. لو طلق الإنسان امرأة في الشارع قال أنت طالق، هل يقع عليها طلاق؟ لا يقع عليه. فيقولون هذا بالنسبة له بعدما خالعها صارت أجنبية منه فلم يقع عليها طلاق. واضح؟ وكأنهم يشيرون بهذا، وستأتينا هذه المسألة، أن بعضهم إذا وقع في تبعة التعليق الطلاق، إذا وقع في تبعة تعليق الطلاق ذهب وكانت آخر تطليقاتها وخشي أن يدخل أن يقع عليها هذا الطلاق، نعم، فلا حيلة له إلا أن يخالعها ثم بعد ذلك ينكحها. وسيأتينا ما يتعلق بمثل هذه المسألة في كتاب الطلاق بإذن الله جل وعلا. واضح يا أخوان؟ واضح؟ نعم. نعم، قال المؤلف ولا يصح شرط الرجعة فيه، يعني لو أن شخصا خالع زوجته، نعم، فقال لها قالت تخالعني وأعطيك 50,000، قال خالعتك بشرط أن تكون لي الرجعة، أو قال أشرط الرجعة قالت لك الرجعة فقال خالعتك، فنقول من أن هذا الشرط غير صحيح، من أن هذا الشرط غير صحيح. لماذا قلنا من أن هذا الشرط غير صحيح؟ لأنه ينافي حقيقة الخلع، فحقيقة الخلع استحقاق المرأة نفسها وخلاصها من زوجها، فإذا كانت تدفع مالا وهو يمكن أن يراجعها فإن يمكن أن يخالعها ثم يرجع إليها فيفوت عليها المال ولا يحصل لها الفراق، أليس كذلك؟ فبناء على هذا نقول من أن الخلع صحيح والشرط فاسد لأنه يخالف مقتضى العقد، بل قال بعضهم من أنه يفسد العقد، من أنه يفسد العقد فيكون الخلع كأن لم يقع. نعم. وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح، هل يصح الخلع بغير عوض؟ هل يصح الخلع بغير عوض؟ يقول المؤلف لا. لماذا؟ لأن الله جل وعلا علق عليه، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فجعل ذلك على سبيل المقابلة والمعاوضة. واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال أتردين عليه حديقة؟ قالت نعم، قال اقبل الحديقة وطلقها التطليقة، فدل ذلك على أنه لا يمكن أن يكون الخلع إلا بعوض. فإذا لم يوجد العوض فإنه لا يوجد الخلع، لا يوجد الخلع، لأن هذا حقيقة الخلع، حقيقة الخلع أن يكون من المرأة عوض، فإذا لم يكن من المرأة عوض فلا خلع حينئذ. واضح؟ واضح يا أخوان؟ إذا قلنا بهذا من أنه لا يصح إلا بعوض، فبناء على ذلك لو وقع بغير عوض فإنه لم يقع، والزوجية بحالها، والزوجية بحالها. يقول المؤلف أو إذا قلنا من أن العوض شرط فيه فهذا لا إشكال، لكن قال بعض أهل العلم من أنه يصح بدون عوض، يصح بدون عوض. فإذا قلنا من أنه يصح بدون عوض فمعنى ذلك ماذا؟ أنه إيش؟ يقول خالعتك، إذا قال خالعتك فما الذي يكون؟ يكون طلاق. فمقتضى هذا أنه يكون لا فرق بين الخلع والطلاق، فسيلجأ الناس إلى الخلع حتى لا يحتسب عليهم، أليس كذلك؟ فلأجل هذا من قال بصحته بدون عوض يقول لا بد أن يكون فيه، أو يشترط أن يكون فيه سبق سؤالها، يعني أن يكون مبنى ذلك أن تقول خالعني حتى يصح، وهذا يعني كالتفصيل في المسألة. نعم، فالأمر في هذا على ما ذكر المؤلف من رحمه الله من أنه لا يصح بغير عوض، لا يصح بغير عوض، وإن جاء عن أحمد رواية بتصحيحه. قال أو بمحرم لم يصح. إذا كان بمحرم، فإذا كان يعلمان أنه محرما، كما لو قالت خالعتك، قالت تخالعني وأعطيك 100 خنزير، وهم يعلمون أن الخنزير ليس بمال ولا يصح دفعه وهو من العوض الفاسد، نعم، فقال خالعتك، فيقول المؤلف رحمه الله من أن هذا وجوده كعدمه، وكما لو خالعها بدون عوض، فكأنهما علما أنه بدون عوض، فبناء على ذلك لم يصح، فيكون كالمسألة الأولى. طيب، لو خالعها على ما يظنانه لهما، فهي إيش؟ كان عندها عبد وظنت أنه لها، لكن أباها قد أخذه منها وتملكه، فقالت تخالعني على هذا العبد، فقال خالعتك، فتبين أن العبد ليس لها، فما الحكم في هذا؟ هذا نقول لا نقول مثل المسألة الأولى أنه لم يصح الخلع لعدم صحة لأن العوض محرم، لكن نقول أن العوض هنا إيش؟ تبين عدم صحته فوجب بدله، كالبيع، كما لو أن شخصا أخرج مال يظنه ماله فأعطاه شخصا آخر مقابل سلعة، فلا نقول من أن البيع ليس بصحيح، بل نقول أرد هذا المال إلى صاحبه وأعطه من مالك. فكذلك هنا، إذن ما الفرق بين المسألتين؟ الفرق بين المسألة الأولى أنهم يعلمان عدم صحته فكما لو كان بغير عوض، أما هنا لم يعلما صحته بل يظنان صحته، فبناء على ذلك الأصل صحة العقد، ويمكن ذلك بتصحيح العوض، فإن صححاه صح وإلا عاد باطلا، فإن صححاه صح وإلا عاد باطلا. نعم، يعني إن جاء ببدل هذا العبد أو بقيمة ذلك العبد صح الخلع وإلا فلا. نعم.
قال رحمه الله ويضع الطلاق ربعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته.
ما معنى هذا الكلام؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى في المسائل المتقدمة التي قلنا من أن الخلع لم يصح فيها، فإن كان بلفظ الخلع وقصد الخلع فإنه فسخ، والفسخ لم يصح، فبناء على ذلك الزوجية بحالها. لكن لو كان الخلع قد وقع بلفظ الطلاق أو بنية الطلاق، فإننا إذا أفسدنا الخلع، إذا أفسدنا حكمنا بفساد الخلع فإن اللفظ الطلاق وقع على زوجية أو على زوجة أو على غير زوجة، وقع على زوجة، وإذا وقع الطلاق على زوجة تطلق أو لا تطلق؟ تطلق. لكن يقول المؤلف رحمه الله لماذا يقول يقع الطلاق رجعيا؟ يعني حكمه حكم الطلاق في صحة الرجعة، وتترتب عليها أحكام الطلاق لا أحكام الخلع. واضح يا أخوان؟ واضح؟ نعم. يعني كل ما صح مهرا صحه الخلع به من كل الأموال سواء قليلا أو كثيرا على ما تقدم بيانه. وهذا من الفقهاء رحمه الله تعالى أولا جمع لمعنى طويل قد مر بيانه على سبيل الاختصار، وهو أيضا على سبيل التمثيل بيان المسائل المشتبهة، وهو أيضا كالتنبيه للطالب إلى استذكار ما مر ومضى، وهذا قد بينا شرحه في باب الصداق. نعم. ويكره بأكثر مما أعطاها. الحنابلة يقولون من أنه إذا فأفاداها فيصح بقليل أو كثير، لكن لو كان ذلك بأكثر مما أعطاها كما لو أصدقها 10,000 فأراد أن يخالعها على 100,000 فيقولون من أن ذلك صحيح. ما وجه الصحة؟ قالوا لأن النبي الله جل وعلا قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فذلك مطلق يشتمل على القليل وعلى الكثير، فصح به كثيرا كان أو قليلا. ما وجه الكراهة؟ نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأخذ ما أعطاها ولا، جاء في بعض الألفاظ ولا يزداد، فقالوا أن النهي هنا محمول على الكراهة جمعا بينه وبين بدلالة الآية، بينها وبين دلالة الآية، وقد حسنها جمع من أهل العلم، فلأجل ذلك قالوا بهذا. وإن كان الحقيقة أن الأدلة ليس فيها أولا ولا يزداد، فتكون يعني فيها شيء من الإعلال، ثم أيضا دلالة النصوص تدل على التوسعة في ذلك، ثم أيضا أنه جاء عن الصحابة أنه لو طلب أكثر مما أعطاها لكان ذلك صحيحا، فبناء عليه أو مقتضى كلامهم أنه مباح ولا يكره خلافا للحنابلة، لكن الحنابلة بنوا الكراهة على ما ذكرنا، على الجمع بين الدليلين أنه يصح من جهة الإطلاق ويكره من جهة النهي، فجمعوا بين الحديث والآية، فلم يقولوا بحرمة الزيادة ولم يقولوا بإباحتها، وإنما قالوا بالكراهة طلبا للجمع بين الدليلين. واضح؟ نعم. يعني الحامل تستحق النفقة لمن؟ لولدها، لكن حقيقتها أنها هي التي تنتفع منها، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى لو قالت خالعني على أني لا أطالبك بنفقة الولد أو الحمل، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى من أن ذلك إيش؟ خلع صحيح وعوض صحيح، لأنه وإن كان يؤول إليها لكنه في الأصل مستحق لولد لحملها، فلا يضر أنه يؤول إليها، فلا يكون في مثل هذه المسألة أنه كأنه خالعها بغير عوض، لا، هو عوض ومستحق للولد بكل حال، فبناء على ذلك كونها هي التي تنتفع منه أو لا تنتفع منه هذا شيء زائد على التبع، لأنه لا يمكن أن ينتفع هذا الحمل إلا بانتفاعها، فاستحقاقها له أو انتفاعها به فهو على سبيل التبع، فبناء على ذلك قلنا بصحة الخلع هنا، لأن النفقة عليه واجبة والبذل له لازم ولا يستحق إلا بهذه الصورة، فبناء عليه يكون صحيحا ولا يكون باطلا. نعم. نعم، يقول يصح بالمجهول، عندهم أن باب الخلع يعني فيه شيء من التساهل، ليس مثل العقود المعاوضة المحضة. ولذلك يقولون كما أن الوصية تصح بالمجهول من جهة أن فيها شبهة تبرع، وهنا أيضا فيه شبهة ليست معاوضة محضة مال بمال، بل هو مال بمقابلة ملكها لنفسها، فبناء على ذلك صححوه بالمجهول على سبيل التسهيل. فإذا بناء على ذلك يقول إن خالعته على حمل شجرتها، يقال حمل ولا حمل؟ الحمل ما يكون في داخل الشيء، ومنه سمي حمل البطن أو حمل المرأة في بطنها حمل لأنه في داخلها، واضح؟ وأما الحمل هو الذي يكون على ظاهر الشيء، فبناء على ذلك إذا حمل الإنسان على رأسه يقال هذا حمل، واضح؟ فبناء على ذلك الشجر هل يقال حمل أو حمل؟ يصح الأمران، لأنها هي تحمل على رؤوسها باعتبار أن الحمل ظاهر، وأيضا يقال حمل من جهة أنه يكون أيضا في داخلها في بعض الأحوال أو غالبه، فيصح في مثل هذه الحال حمل وحمل. تريد أن نقف عند هذا ونكمل، لأن الصلاة حضرت أو الأذان بلغ، فنكمل بإذن الله جل وعلا في المجلس القادم، والله جل وعلا الموفق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.